بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجنا الإمام علي عليه السلام وخطاب الأزمنة، ودائما مع سماحة الشيخ حسين الخشن. سماحة الشيخ، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سماحة الشيخ، كنت قد أعددت نفسي في بداية هذه الحلقة لكي نواصل ما تطرقنا إليه في الحلقة السابقة حول التواضع، مفردة التواضع من وحي سيرة وشخصية الحاكم في الإسلام على أساس نموذج الإمام علي عليه السلام في نهج البلاغة. ولكن طالما نحن في أجواء ولادة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، مع أننا تطرقنا إلى تلك العلاقة المقدسة بين علي عليه السلام والرسول، ولكن لا بأس أن نعرج في بداية هذه الحلقة ونحن في أجواء ولادة رسولنا الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، أن نعرج على الرسول من وحي تقديم القرآن للرسول صلى الله عليه وآله وسلم. كيف قدم لنا القرآن سورة الرسول؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. يمكن لنا أن يعني نختصر يعني صفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حسب ما قدمها لنا الله تعالى، نختصرها بما ينسجم مع حديثنا في موضوع التواضع عند الحاكم. نختصر ذلك بالآية الكريمة التي تقول، وهي تخاطب النبي الكريم، وإنك لعلى خلق عظيم. فالنبي جسد مكارم الأخلاق في شخصيته، ومن الطبيعي أن أهم المكارم التي يتمثلها الإنسان، أهم مكارم الأخلاق، هي أن يكون متواضعا. والنبي صلى الله عليه وآله الذي نعيش أجواء ولادته كان وهو النبي وهو الرسول وهو أفضل البشر وأقربهم إلى الله سبحانه وتعالى، لكنه كان يعيش كواحد من أفراد أمته، بحيث أن الداخل إلى المجلس الذي يجلس فيه رسول الله مع قومه لا يميز أين رسول الله يسأل أين هو محمد، يعني لم يكن النبي يتميز عن
أيكم
قومه.
محمد
أيكم، لم يكن يجلس في صدارة المجلس، ولم يكن يتميز في لبسه وأكله وشربه،
ولم يوضع له.
وقد قرأنا أن أمير المؤمنين قد أعطانا وصفا دقيقا لتواضع النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما تحدثنا في الحلقة الماضية عن التواضع. قرأنا أن أمير المؤمنين يحدثنا عن تواضع الرسول في نفسه، وأنه كيف كان يركب الحمار العاري
ويردف،
وكيف كان يردف خلفه، يعني بيركب الناس وراء على الحمار العاري. هذه وغيرها من الصفات ومن يعني من القصص التي يذكرها لنا التاريخ عن تواضع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تنظر إليهم امرأة فترتعد فرائسها، يقول هون عليك، إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد، يعني تأكل اللحم اليابس، فما يعني ما تفكريني أنا ملكة وأنا بشر مثلكم. هذا رسول الله، وهذه قيمة النبي، وهذه أحد أسباب نجاحه. وعلينا ونحن يعني في ذكرى ولادته أن وفي أجواء ولادته علينا أن نتمثل رسول الله، وأن نجسد أخلاق رسول الله في أخلاقنا، ولا نكتفي في هذه الموالد بمجرد الاحتفالات والشعارات والكلمات الرنانة. الاقتداء بسيرة رسول الله يكون بالاستنان بسنته وبالسير على نهجه وتعاليمه.
وهنا يقع بصري بين يدي كتاب هو التوازن في شخصية الإمام علي عليه السلام للذاكري. هناك رواية يعني تتحدث عن هذه العلاقة، في عن اجتذاب هذا التواضع في شخصية الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، اجتذابه من قبل علي عليه السلام وعمله به. يقول عقبة بن علقمة: دخلت على علي عليه السلام فإذا بين يديه لبن حامض، آذتني حموضته وكسر يابسه، فقلت يا أمير المؤمنين تأكل مثل هذا؟ طبعا وكان أمير المؤمنين، كان حاكم أكبر دولة في تلك العصر. فقال: يا أبا الجنوب، رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأكل أيبس من هذا ويلبس أخشن من هذا. وأشار أمير المؤمنين عليه السلام بيده إلى ثيابه، ثم قال: فإن أنا لم آخذ بما أخذ به خفت ألا ألحق به. فكان تواضع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بمثابة النبراس لعلي عليه السلام حتى يعمل به.
نعم، لأن أمير المؤمنين قد تربى في حجر رسول الله صلى الله عليه وآله، وجسد في سيرته التواضع. في قصة تنقل عنه سلام الله عليه أنه دخل عليه بعض أصحابه في أمسية من ليالي شهر رمضان المبارك، فيقول: عزمني الإمام على الطعام، دعاني بعد أن وقف ليصلي فقدم لنا الطعام، فيقول: فأكلت مع الحسنين. ثم هو أمير المؤمنين أخذ بعد أن فرغ من الصلاة دعا بجراب له، وقد ختمه بخاتمه، يعني سكر هذا الجراب وحط ختمه عليه بحيث أنه أقفله بقفل خاص عليه ختم أمير المؤمنين عليه السلام. فيقول: أنا حدثتني نفسي أنه إلى هذه الدرجة أمير المؤمنين يعني نفسه شحيحة أو يبخل. يقول: يا، فنظرت إليه قلت: يا أمير المؤمنين، يعني لماذا تقفل هذا الطعام بقفل؟ هو بخل منك أم ماذا؟ فيقول: فتحه أمير المؤمنين عليه السلام وأخرج خبزا يابسا ودعا، فأتي له بصحن فيه لبن وأخذ يأكل هذا الخبز اليابس. فقلت له: لماذا ختمته بهذا، يعني أقفلت على هذا؟ فقال: خشية أن يأتي الحسن أو الحسين أو أحد من أهل بيتي ويضع على هذا الخبز اليابس شيئا من السمن. فهذا أمير المؤمنين باختصار كان يعيش، يعني يعيش هموم الناس وآلامهم، يعني ينبض قلبه بالرأفة والرحمة والتحسس بآلام الناس، وهذه يعني أهم عنصر في شخصية الحاكم. أن الحاكم لا ينعزل عن المجتمع، أن لا يعيش في برج عاجي ولا يعرف ماذا يجري في الأمة.
الملفت أننا في، يعني في هذا العصر نرى أن الناس تترحم، تقول: يا ليتنا في موقع أنه نحسب فيه أن الحاكم يشتم رائحة ما هناك من فقر في بيننا.
يا ليت الحاكم يعرف ماذا يجري بين الناس، ماذا تعاني الناس.
بينما نجد كنا في عهد علي حسب النصوص التي بين أيدينا أن الناس كانت تشفق، حتى بعضهم لا تشفقون على هذا الشيخ، يقصد أمير المؤمنين. يعني الآن أمامي رواية عن سويد بن غفلة يقول: دخلت على علي وهو بالكوفة، وهو الحاكم يعني في ذاك الوقت، فإذا بين يديه قعب لبن أجد ريحه من شدة حموضته، وفي يده رغيف نرى قطار الشعير على وجهه، وهو يكسره ويستعين أحيانا بركبته، وإذا جارية قائمة على رأسه. فقلت لها: يا فضة، أما تتقون الله في هذا الشيخ؟ لو نخلتم دقيقة، يعني لو. فقالت: أن نكره أن يؤجر ونأثم، وقد اتخذ علينا أن لا ننخل له دقيقا ما صحبناه. فقال علي عليه السلام: ما يقول؟ كأن أمير المؤمنين يريد أن يعرف. قالت: سله. فقلت له: ما قلت لها لو ينخلون دقيقة؟ فقال: يعني لو ينخلون دقيقك. فبكى ثم قال، بكى أمير المؤمنين عليه السلام ثم قال: بأبي وأمي من لم يشبع ثلاثا متوالية من خبز بر حتى فارق الدنيا ولم ينخل دقيقة. قال سويد: يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني رسول الله. وأتى له يعني في نفس الرواية: وأتي له بفالوذج، وحسب الترجمة للفالوذج هنا أنه طعام معمول من التمر والزبيب والسمن، فأبى عليه السلام أن يأكله. وأتي له بخبيص أيضا طعام من التمر، فأبى أن يأكله. فقال تحرمه؟ قال لا، ولكني أخشى أن تطوق إليه نفسي. وكانت حلواه عليه السلام التمر واللبن، وثيابه الكرابيس، والكرابيس كما في التوضيح هي الأثواب الخشنة. فإذا كان يعني سيرة علي عليه السلام في هذا النمط، هي سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأن علي عليه السلام يقول أنني وجدت رسول الله يسير على هذا الخط وأدعو علي أن أكمل هذا المسير، أليس في نهج البلاغة بعض الإشارات إلى
يعني كل سيرة أمير المؤمنين عليه السلام كانت تجسد التواضع وكانت تجسد الإحساس بآلام الناس. كان علي عليه السلام رؤوفا رحيما، هذا الإنسان الذي عرفته الحروب يصول بسيفه ويقطع الرؤوس، لكنه في مقام الحكم كان الإنسان الذي يتحسس آلام الناس، وهو يخاطب عامله في مصر مالك الأشتر ويقول له: وأشعر قلبك الرحمة للرعية، أشعر قلبك الرحمة للرعية واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق. وقد حدثنا التاريخ عن نماذج يعني رائعة جدا، يقال أن امرأة وتدعى إما أم الخير البارقية كما ينقل بعض المؤرخين، أو سودة الهمدانية كما في بعض النصوص الأخرى، هذه كانت من جملة الوافدات على معاوية. هذه المرأة دخلت على معاوية بعد معركة صفين وبعد استشهاد أمير المؤمنين صلوات الله عليه، ف يعني خاطبت معاوية وقالت: السلام على من اتبع الهدى، يا معاوية إنك قد أصبحت للناس سيدا ولأمرهم متقلدا، يعني صرت
في موقع الأمر،
والله سائلك عما افترض عليك من حقنا، الله يوم القيامة سائلك، فإنه لا يزال تقوم علينا من ينوء بعزك. والصحيح هو هذا الاشتباه، فإنه لا يزال يقدم علينا من ينوء بعزك ويبطش بسلطانك، يعني يأتينا أشخاص باسمك يبطشون تحت اسمك فيحصدنا حصد السنبل ويدوسنا دوس البقر. هذا ابن أرطاط، يعني بسر ابن أرطاط، وكان أحد عمال معاوية معروف
ببطشه،
قدم علينا فقتل رجالي وأخذ مالي. وقالت له: والله لولا الطاعة لكان فينا عز ومنعة، يعني لولا ما أنت الآن سيد ونحن ملزمين بإطاعتك فإن فينا عز ومنعة، فإما عزلته فشكرناك وإلا عرفناك، إما بتعزله فنشكر ذلك لك وإلا فنعرف من أنت ومن تكون. فقال لها معاوية: أتهدديني؟ يعني بعدك لحد هلأ ما زلت إياي تهددين بقولك؟ والله لهممت أن أردك على قتب أو جمل أشوس إليه، يعني إلى بسر ابن أرطاط، فينفذ حكمه فيك. فأنشأت المرأة تقول بعد أن أطرقت تبكي وهي تقول: صلى الإله على جسم تضمنه قبر فأصبح فيه العدل مدفونا، قد حالف الحق لا يبغي به بدلا فصار بالحق والإيمان مقرونا. قال معاوية: ومن ذلك؟ فتنفست الصعداء وقالت: هو والله الحاكم العادل علي بن أبي طالب عليه السلام. قال له: ولماذا صار عندك بهذه المنزلة؟ يعني ليش أنت قد حالف الحق؟ صلى الإله على جسم تضمنه قبر فأصبح فيه العدل مدفونا، يعني إذا تصورت العدل فتصورين علي أنه هو مثال العدل، لماذا صار عندك بهذه المنزلة؟
هذا كلام في بلاط معاوية.
قالت: أتيته في رجل ولاه صدقتنا، يعني يجمع الصدقات والزكوات، وقد كان بيني وبينه وبين هذا الوالي ما يعني ما بين أشارت إلى أنه حصل بينها وبينه خلاف، يعني كان يسومنا، قالت له الجليلة يسومنا الخسيسة ويسلبنا الجليلة، يعني يعذبنا الشيء الجليل يسلبنا إياه ويطعمنا الخسيس كان يؤذينا. فتقول أتيته لأمير المؤمنين فوجدته قائما يصلي، فلما نظر إلي انفتل من صلاته. طبعا هذا النص أنا كل ما أقرأه يعني انفتل من صلاته، لابد إما أنه مثلا كان يصلي نافلة، أو أن أمير المؤمنين يعني وجد أن الاهتمام بشؤون الناس يسوغ قطع الصلاة،
لأنه هو القائل بأنه
لأن الصلاة
أن نظام الناس أفضل عم تصلي الصيام.
فلما نظر إليه انفتل من صلاته وقال برأفة وتعطف، هذا الحاكم ترك صلاته والتفت إليها تقول برأفة وتعطف وقال لي هل لك حاجة؟ فأخبرته الخبر أنه أنت في عامل عندك عينت علينا يا علي قد ظلمنا. تقول فبكى وقال اللهم أنت الشاهد علي وعليهم، إنك تعلم أني ما أمرتهم بظلم عبادك ولا بترك حقك. ثم أخرج من جيبه قطعة كاغذ يعني ورق، فكتب فيها بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين واتقوا الله إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ. ذكر مجموعة آيات الإمام ثم قال لعامله فإذا قرأت كتابي فاحتفظ بما في يدك من عملنا حتى يقدم عليك من يقبضه منك، يعني أنت مفصول لكن ابقى حتى يأتي وشخص
يستلم
معه في التنفيذ والسلام. تقول فوالله، تخاطب معاوية تقول فوالله ما ختمه بختم، يعني الكتاب ما ختمه بختم وإنما أعطاني إياها كذا وأخذته إليه،
يعني ما أفعل.
قال معاوية إيه ما أغفل، قال معاوية اكتبوا لها برد مالها بعد ما عملت له الدرس والعدل عليها،
درس من وحي سيرة
أمير المؤمنين عليه السلام. فقال اكتبوا لها لبسر أن يعدل معها. قالت شوف من ربى عليه، قالت ألي خاصة أم لقومي عامة؟ قال وما أنت وقومك، يعني أنت شو شأنك وقومك؟
فيكي.
قالت تالله إنه للؤم والفحشاء، فإما عدلا شاملا وإلا فلي أسوة بقومي، أنا أرجع فقط بالعدل علي خاصة أبدا، هذا اللؤم والفحشاء، فإما العدل لي ولقومي وإلا فلا. قال معاوية هيهات لقد لمذكم ابن أبي طالب الجرأة على السلطان، يعني علمكم
شجعكم
اكتبوا لها حاجته. هذا علي ينظر وينفتل من صلاته برأفة وتحنن ويبكي ويقول لها أنا والله ما، يقول يا ربي اللهم إنك تعلم أني لم أمرهم بظلم خلقك.
وهو القائل لو أعطيت الأقاليم السبع بما تحت أفلاك على أصل الله نملة،
يعني عندما نقرأ نهج البلاغة فلنقرأ كتابه إلى عثمان بن حنيف،
نعم،
فنجد يعني نجد عظمة علي عليه السلام ونجد كيف ينبغي أن يكون الحاكم. ونقول كما أشرتم أنه أين حكامنا، أين عن هذه الأخلاق وهذه التعاليم التي هي ليست مثالية قابلة للتطبيق، لكن بحاجة إلى ترويض النفس كما سنقرأ بهذا النص. كل إنسان قادر على أن يكون يطبق شيء من ذلك، لكن بشرط أن يروض نفسه
وبشرط أن يكون هناك نظام عام تربى عليه الولاة،
نعم.
الولاة بن مزدوجين طبعا.
يقول الإمام سلام الله عليه وهو يخاطب ابن حنيف أما بعد يا ابن حنيف فقد بلغني أن رجلا من فتية أهل البصرة قد دعاك إلى مأدبة، يعني دعاك عمل لك مأدبة فأسرعت إليها تستطاب لك الألوان، يعني تستطيب ألوان الطعام وأنواعه، وتنقل إليك الجفان يعني الصحون والقصاع والتناجر التي فيها صنوف الطعام تستطاب لك الألوان وتنقل
لا
إليك
بس
الجفان.
بس أدري كان فيها من الطعام اللبناني كالتبولة المشهورة على المواد الرسمية في هذه
وما الليلة. ظننت أنك طبعا هذا ما نأتي عليه إن شاء الله فيما بعد، سوف نأتي أن من مسؤوليات الحاكم مراقبة عماله، هذا أحد النماذج،
وأن يكون قدوة لهم،
قدوة وأن يكون مراقب لهم، لا أن يغفل عما يفعل عماله. لأن أي خطأ من أي عامل هو في رقبة الحاكم، أي خطأ من أي وزير، من أي نائب، من أي محافظ، من أي مسؤول صغير، هو برقبة من ولاه هذا الحكم.
وقد كان علي عليه السلام راصدا لكل ولاته،
لكل ولاته. عندنا عشرات النصوص، ربما كما قلت هذه نأتي عليها إن شاء الله بحديث منفصل. نعم. كيف كان علي يرصد ويتابع كل حركات حكم.
وهنا من الملفت، سمعت الشيخ لو قطعتكم، من الملفت هنا أن علي عليه السلام يستجيب لامرأة فورا، يعني كأنه يعرفها، يعرف عدلها، يعرف أنها صادقة في مقولتها. نعم. فيستجيب لها على الفور ويعزل حاكمة. يعني شيء ملفت جدا،
لأنه كان على اطلاع بشؤون الناس. نعم. على معرفة مع الناس، لا يعيش في بروج أبدا. ونحن كنا نتحدث عن الرسول، الرسول قيمته قبل قليل قلنا نحن في ذكر رسول الله، رسول الله تحدثنا عن تواضعه، رسول الله كان يعيش هم الناس. والله قد خاطبه واصبر نفسك، وهو كان يصبر نفسه، حتى أنه الله كان أحيانا يخفف عنه، يعني لشدة اهتمامه بشؤون الناس، لشدة تحرقه وتألمه لعدم إيمان الناس، لعدم اهتداء الناس، كان يقول لهم الله سبحانه وتعالى لا تذهب نفسك عليهم حسرات، يعني من شدة تألمه للناس حتى الله كان يواسيه أنه خفف عن نفسك. وهكذا نقرأ في سيرة الإمام الحسين مثلا أنه في يوم العاشر كان يبكي، قيل له أنه أنت لمن يطلب مثل ما تطلب ما بيبكي، يعني أنت شو عم تبكي؟ فقال أنا ما عم ببكي، أنا أبكي
والله ما أبكي لنفسي.
قال أنا، هي تنقل عن مسلم بن عقيل وتنقل عن الإمام الحسين نفس القضية، أن الإمام الحسين بكى فقيل له لما تبكي؟ قال أبكي لأنني
أن
يدخلون النار بسببي. هذا الحاكم
حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم
يعيش الألام.
لعل الصورة الأبرز في القرآن عن الرسول عن تحسسه لألام الناس، لعلها لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم.
يقول فيكمل أمير المؤمنين في كلامه لابن حنيف، وما ظننت أنك تجيب إلى طعام قوم، أنا ما كنت أعتقد أنك مباشرة تستجيب إلى طعام قوم، أي قوم؟ عائلهم مشفو وغنيهم مدعو. يعني العائل الفقير مشفو، يعني مش موجود على هذه المائدة، مستبعد، والغني مدعو، يعني مائدة يدعى إليها فقط أصحاب الأموال. أنا ما كنت أظن أنك تجيب إلى مثل هذا الطعام، فانظر إلى ما تقدمه من هذا المقدم، يعني هذا الطعام اللي عم تلقمه وعم تأكله، فانظر إليه، فما اشتبه عليك علمه، يعني شكيت به فالفضح.
طبعا عفوا سمع شيخ، الآن علي بن أبي طالب وصل له الخبر بأن عامله أجاب إلى مائدة هذا أحد أصحاب أهل أحد الناس في البصرة، فالإمام علي عليه السلام يريد أن يؤنبه إلى حوادث أخرى، يعني المسألة وصلت إلى علي، الحادثة وقعت
طبعا،
فعلي عليه السلام يريد من خلال هذا الخطاب أن يؤسس لطريق لعلاقة الوالي بالناس من حوله.
نعم. فيقول الإمام عليه السلام في رسالته أنه أنت الشيء اللي اشتبه عليك علمه فألفظه، وما أيقنت بطيب وجوهه فنل منه، إلى أن يقول ألا وإن لكل مأموم إمام. هذا محل شاهدنا أنه كيف كان الإمام عليه يجسد التواضع والرحمة والتحسس، ويواسي نفسه بأضعف الناس. ألا وإن لكل مأموم إماما يقتدي به ويستضيء بنور علمه، ألا وإن إمامكم قد اكتفى من دنياه بطمريه، يعني ثوبين باليين، ومن طعمه بقرسيه، قرسين من الشعير اليابس، ألا وإنكم لا تقدرون على ذلك، مش قادرين تكونوا كذلك، ولكن أعينوني بورع واجتهاد وعفة وسداد، فوالله ما كنزت من دنياكم تبرا يعني ذهبا، ولا ادخرت من غنائمها وفرا، ولا أعددت الوفر بمعنى المال، ولا أعددت لبالي ثوبي ثمرا، يعني ما جبت ثوب ثالث، فقط الثوبين، ولا حزت من أرضها شبرا، ولا أخذت منه إلا ققوت أتان دبرة، ولا هي في عيني يعني الدنيا أوهى وأهون من عفصة مقرة. بلى، إذا بعد ما يستثني هنا يقول ما كان في أيدينا شيء، بلى اللهم بلى كانت في أيدينا فدك. فدك معروف هذه الجنينة أو البستان الكبير الذي كان لرسول الله وأعطاه للزهراء سلام الله عليها، بلى كانت في أيدينا فدك من كل ما أظلته السماء. فشحت عليها نفوس قوم، يعني بخلوا فيها، طمعوا فيها، وسخت عنها نفوس آخرين،
زهدت.
ونعم الحكم الله، وما أصنع بفدك وغير فدك. هل هذا الله بحاكم، أما فدك شو ماذا أصنع، ما تنفع فدك وغير فدك. والنفس مظانها في غد جدث، مظانها يعني الذي المكان الذي سوف تكون فيه
في النهاية،
هو جدث، قبر، جدث تنقطع في ظلمته آثارها وتغيب أخبارها. وحفرة، وين توضع النفس؟ في حفرة، لو زيد في فسحتها وأوسعت يدا حافرها، قد ما يوسع الحافر للقبر، في النتيجة ماذا؟ هذه الحفرة لأضغطها الحجر والمدر وسد فرجها التراب المتراكم، إلى أن يقول وإنما هي نفسي. يعني أنا من فدك ما بتنفعني ولا غير فدك، فأنا لماذا أفعل وأقول كل ذلك؟ أريد أن أروض نفسي، وإنما هي نفسي أروضها بالتقوى.
أعطي الدرس لولاته من وحي سيرته.
إنما هي نفسي أروضها بالتقوى لتأتي آمنة يوم الخوف الأكبر وتثبت على جوانب المزلق. ولو شئت لاهتديت الطريق
إلى مصفى هذا العسل،
إلى مصفى هذا العسل ولباب هذا القمح ونسائج هذا القز، ولكن هيهات أن يغلبني هواي ويقودني جشعي. علي هو سيد الدنيا، أمير المؤمنين، لو أراد أن يتمول لأصبح أكبر ثري في عصره، لكن يقول ماذا ينفع ذلك؟ لو شئت لاهتديت الطريق، ولكن هيهات أن يغلبني هواي ويقودني جشعي إلى تخير الأطعمة. ولعل، شوف علي بن أبي طالب مش بيقول أنه أنا ما بأكل الأطعمة الجيدة لأن في فقراء، بيقول ولعل، يعني يحتمل، لمجرد الاحتمال، لمجرد احتمال وجود فقير يقول أنا لا أكل الطعام الجيد. ولعل بالحجاز أو اليمامة من لا طمع له في القرص، في القرص أو لا عهد له بالشبع. إذا عم نحكي عنه هذا اللي نتحدث عنه، أن الحاكم يتحسس آلام الناس، أن يعيش، يعني يواسي نفسه بضعفة الناس. طبعا نقول لأمير المؤمنين أن أين أنت يا علي لتنظر يعني أحوال حكامنا وزعمائنا. ولعل بالحجاز أو اليمامة من لا طمع له في القرص ولا عهد له بالشبع، أو أبيتم إبطالا وحولي بطون غرثا وأكباد حرة، أو أكون كما قال القائل وحسبك داء أن تبيت ببطنة وحولك أكباد تحن إلى القدي. أقنع من نفسي بأن يقال أمير المؤمنين، ولا أشاركهم في مكاره الدهر، ولا أو أكون أسوة لهم في جشوبة العيش، فما خلقت ليشغلني أكل الطيبات. يعني أنا ما خلقت لأجل أن أكون فقط كالبهيمة يشغلني أكل الطيبات، كالبهيمة المربوطة همها علفها، أو المرسلة شغلها تقممها، تكترش من أعلافها وتلهو عما يراد بها، أو أترك سدى أو أهمل عابثا، أو أجر حبل الضلالة أو أعتسف طريق المتاهة. وكأني بقائلكم يقول إذا كان هذا قوت بن أبي طالب فقد قعد به الضعف عن قتال الأقران ومنازلة الشجعان. يعني قد واحد منكم يقول إذا كان هذا قوت علي بن أبي طالب لازم ما يقدر يأتي،
بيحتاج كيف بينزل الفيتامينات اللي الآن بيشجع.
لكنه يقول ألا وإن الشجرة البرية أصلب عودا والرواتع الخضرة أرق جلودا. يعني اللي بيربي نفسه على الخشونة يكون أقوى وأصلب من الشجرة التي تتربى، ومن الإنسان الذي يتربى في النعيم، هذا ما بيطلع منه شيء. أنا إلى آخر كلامه نكتفي بهالمقدار من هذا اللي يعني لنقول أنه هذا علي بن أبي طالب.
هلا يمكن سمعت الشيخ طبعا في هذه الخطبة الشهيرة لعلي عليه السلام أو رسائله إلى عماله، لأحد قد يقول قائل أنكم تتحدثون عن مثاليات، تتحدثون عن علي بن أبي طالب الزاهد، والزاهد علي بن أبي طالب يعني مواقع قد يعني قدر ما نتكلم يعني نستطيع أن نتكلم في لساعات عن ذلك،
نحن
ولكن أليس ذلك مثاليا في هذا العصر؟
أن أمير المؤمنين نفسه، أن أمير المؤمنين نفسه قال بأنكم لا تستطيعون على ذلك، ولكن أعينوني بورع واجتهاد. خب إذا فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه يعني على إن التشبه بالكرام بالكرام فلاح. إذا مش قادرين نكون علي بن أبي طالب فلنتشبه، فلنعمل، أعينوني بورع واجتهاد. هذا الأمر لا ليس خياليا، بحاجة إلى ترويض، كما علي بن أبي طالب روض نفسه، إنما هي نفسي أروضها بالتقوى. علي بن أبي طالب ليس ملاك، عنده أحاسيس، عنده غرائز، عنده حب الذات، لكنه كانت نفسه في علاقتها مع الله أقوى من كل غرائزه، فكان يروض نفسه، إنما هي نفسي أروضها بالتقوى، يعني يمارس معها الرياضة الروحية والمحاسبة النفسية حتى لا تتطلع إلى هذه الدنيا وما فيها.
في بعض ما يروى عن سيرة علي عليه السلام لباسه، يعني وليس طعام، الآن تحدثنا عن الطعام أو أشار إلى اللباس، في عندما يعني وصل إلى موقع الحاكم فكان يقول للناس حسب بعض المصادر إنما هي القطيفة التي خرجت بها من أهلي في المدينة، فإن عدت بغيرها فأنا خائن، كأنه يقول أنا ما ألبس. وحتى هو يتكلم في نص آخر يقول عليه السلام، يقول أما والله لقد رقعت مدرعتي حتى استحييت من راقعها،
أشار يعني أكثر من ذلك. حتى في الآن في هذه الخطبة التي ألا وإن إمامكم قد اكتفى من دنياه بطمريه فقط، في 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 نص آخر يتحدث عن موضوع اللباس، يعني عن لباس أمير المؤمنين عليه السلام، عندما شكى أحد أصحاب أمير المؤمنين واسمه العلاء، شكى إلى أمير المؤمنين أخاه
عقيلا،
لا شكى إليه أخاه عاصم، عاصم, نعم. عاصم ابن زياد، فقال له إن أخي عاصم لبس العباءة وتخلى عن الدنيا
زهد،
فقال أمير المؤمنين علي به، فجيء به فخاطبه، قال له يا عدي نفسه، يا عدون تصغير عدي تصغير عدو، يعني يا عدي نفسه لقد استهام بك الخبيث، يعني تملك منك الشيطان، أما رحمت أهلك وولدك، قاعد فوق بالجبل ومنقطع عن الدنيا وأهلك يحتاجون إلى أكل وطعام وشراب، أترى أن الله أحل لك الطيبات وهو يكره أن تأخذ بها؟ أنت أهون على الله من ذلك. فهو هذا عاصم قال يا أمير المؤمنين أنا مقتدي بك، هذا أنت في خشونة
مأكل
ملبسك وجشوبة مأكلك، يعني مقصودي أن ملبس عليك كان مضرب المثل، هذا أنت في خشونة ملبسك وجشوبة مأكلك. لكن الإمام ماذا أجابه؟ قال أنا قال أنا غيرك، قال ويحك، إني لستك أنت، أنا مش أنت، لا تقص نفسك بي، أنا إمام المسلمين، إن الله تعالى فرض على أئمة العدل والحق أن يقدروا أنفسهم بضعفة الناس كي لا يتبيغ بالفقير فقره، يعني حتى لا يهلكه فقره ويموت كمدا وقهرا.
إنما أشرت إلى القطيفة علي، إلى لباس علي، لأنه في نص هذه المدرعة عندما يقول عليه عليه السلام أما والله لقد رقعت مدرعتي حتى استحييت من راقعها، وحتى قال لي قائل ألا تنبذها عنك، فقلت عزب عني، فعند الصباح يحمد القوم السرى، ما لي علي ولذة تفنى وملكي يبلى. أن أشرت إليها بالذات لأن قرأت لبعض الكتاب أن مدرعة علي أفضل نص يمكن أن يقدم ليشار إلى أن علي هو الأحق بالخلافة من خلال هذه المدرعة. يقول أن الشيعة، هذا صاحب الكتاب، يقول أن الشيعة استدلوا بعدة أمور على موضوع خلافة علي بن أبي طالب وأولويته وتقديم الرسول له في موضوع الخلافة، ولكن المدرعة هي التي كان عليهم أن يتمسكوا بها ولم يشيروا إليها، يعني زهد الحاكم هو أحد الشروط الأساسية في وصوله إلى
بالتأكيد. وكثير من الناس يعني يمتحنون بهذا الأمر قبل أن يكونوا في سدة الحكم، يكون من أزهد الزاهدين، ولكن عندما يصل إلى المنصب يستغل منصبه ليثري جيبه ونفسه. هل عرضت علينا دنيا هارون الرشيد ورفضناها كما يقول الشهير الصدر لبعض في بعض مواعظه لطلاب العلوم الدينية عندما تصل قبل أن تكن في موقع الحكم تشتم لعنة الله على هذه الدنيا وما شفيها الدنيا. المشكلة كل المشكلة عندما تصبح على الكرسي، هل تبقى تلعن الدنيا؟ عندما تصبح الأموال بين يديك هل تبقى زاهدا في الدنيا؟ هنا المشكلة. نعم أمير المؤمنين كما تتفضلون عن هذا الكاتب قيمته أنه قبل الحكم وبعد الحكم
كان واحدا،
بل بعد الحكم كان زهده ربما نستطيع أن نقول أشد، لأنه كان يقول إن على أئمة العدل أن يقدر أنفسهم بضعفة الناس. لذلك هو من بعد ما صار حاكم صار يرى نفسه أنه أنا الآن لست كما كنت سابقا.
وحتى يروى يعني في موضوع اللبس، لو استطردنا قليلا في هذا في موضوع ثياب علي عليه السلام، أنه دخل وغلامه قنبر على أحد البيعين يعني، فكان مع علي 5 دراهم، فقال لهذا البائع، قال هل عندك ثوبان ب5 دراهم؟ فأعطاه ثوبان، أحدهما ب3 دراهم والآخر ب2 درهم. فأخذ علي عليه السلام الثوب الذي ب2 درهم والثوب الذي ب3 دراهم أعطاه لقنبر. فقال له قنبر أنت أولى به يا أمير المؤمنين، أنت تصعد المنبر وتخطب الناس ترمقك الفحول بأبصارها. فقال لا يا قنبر، أنت شاب ولك شرهة الشباب، وأنا أستحي من الله أن أتفضل عليك، لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ألبسوهم مما تلبسون وأطعموهم مما تأكلون. يعني هذه بعض سيرة علي عليه السلام في مأكله. لو أردنا أن نتحدث عن علي بن أبي طالب في زهده حتى في مستوى ما يلبس من نعل، ونعل علي عليه السلام هي
أيضا هي مثال
وحديث لابن عباس عندما قال عندما نبذ إليه النعل وقال إن نعلي هذه أحب إلي من إمرتكم هذه إلا أن أقيم حقا أو أدفع باطلا. سماحة الشيخ، يمكن استطردنا قليلا في الحديث عن تواضع الحاكم من وحي نهج البلاغة، وعلى كل لهذا الحديث يعني قد لا نستطيع أن نتوقف في محطة أو محطتين، ولكن نحن ملزمون في الحديث عن العدالة. يعني يمكن هناك شرط من شروط الحاكم في الإسلام، نحن تحدثنا فيما سبق عن العدالة في شخصية الحاكم في الإسلام، العدالة الذاتية إذا صح التعبير، ولكن هناك نوع آخر من العدالة، العدالة التي ينبغي على الحاكم أن يطبقها على المجتمع. كيف نتوقف في هذا المجال؟
نحن كما ذكرت أشرنا فيما مضى أن الحاكم لابد أن يكون عادلا في نفسه، وإنما جعل هذا الشرط والله العالم لأجل أن يجعل هناك يعني ضمان، يجعل ضمان لتطبيق العدالة في المجتمع، لأن من لا عدالة له في نفسه كيف يمكنه
أن يطبق العدالة
أن يعدل بين الناس. وقد قرأنا بعض النصوص عن أمير المؤمنين تؤكد هذا المعنى، أن من يظلم نفسه كيف يعدل بين الناس. فأما العدالة بين الناس فيعني هنا الحديث عنها واسع جدا. ما معنى العدالة؟ وما هي يعني خصائص العدالة الإسلامية التي لا بد أن يقوم بها الحاكم؟ ما مدى أهمية العدالة؟ الحديث عن ذلك واسع جدا، ونحن قد أشرنا إلى أن الهدف من بعثة الأنبياء هو إقامة العدل، وأن الله سبحانه وتعالى ادخر إلى آخر الزمان رجلا لأجل أن يحقق العدل ويملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئ ظلما وجورا. بل إن اليوم الآخر إنما جعل من قبل الله سبحانه وتعالى، لماذا يوم الآخر؟ لإقامة العدل، وحتى يأخذ كل إنسان حقه.
يعني وشعار يوم القيامة اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم،
لا ظلم اليوم. وأهمية العدل في الإسلام هي في شموليته، يعني العدل ليس في جانب جزئي، حتى الرحمة والرفق التي كنا عم نتحدث عنها قيمتها أن تنطلق من 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 منهج متكامل. يعني الله رحيم، تشريعاته قوانينه كلها تنبض بالرحمة، الحاكم يجب أن يكون رحيما. العدل، الله هو العدل وهو الذي يأمر بالعدل والإحسان، وجعل يوم القيامة لأجل إقامة العدل، وبعث أنبياءه لتحقيق العدل، وأراد للحاكم أن يقيم العدل. إن الله يأمر بالعدل والإحسان، والحاكم لابد، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل كما جاء في القرآن الكريم، يا داود إنا جعلناك خليفة فاحكم بين الناس بالقسط. فطبعا إذا ما نتحدث عن معنى العدل، شو معنى العدل؟ ربما يعني نعرفه في الألفاظ، التعريف سهل. أمير المؤمنين عنده نص جدا رائع، يقول العدل بس ما توصفه سهل وصفه، ولكن عند التطبيق هناك الصعوبة. يقول علي عليه السلام: فالحق أوسع الأشياء في التواصف وأضيقها في التناصف. أهمية العدل مش في وصفه. كثير من الناس الآن يعملون المحاضرات والدروس وينظرون
والبرامج السياسية
حول العدل، ويقدم الحكومة برامجها أنه كيف هذا تعدل بين الناس وكيف تنشر العدالة بين الناس. قيمة
وبيان الوزاري يلحق بآخر.
الأهمية ليس في ذلك، الأهمية في التطبيق. علي عليه السلام يقول: فقد جعل الله سبحانه لي عليكم حقا بولاية أمركم، ولكم علي من الحق مثل الذي لي عليكم. فالحق أوسع الأشياء في التواصف وأضيقها في التناصف. لا يجري لأحد
إلا جرى
عليه، ولا يجري عليه إلا جرى له. ولو كان
ما هذا الميزان؟ سمعت شيخ عزيز أنا قاطعك هنا. ما هذا الميزان الرائع في هذه الخطبة في موضوع الحق والعدل الذي نتكلم عنه؟ يعني الآن كأن عليه السلام يقول للناس أن الحاكم والناس في موقع واحد، فما له عليهم من حقوق يقابله ما يجب عليه من واجبات تجاههم، والعكس هو صحيح. يعني كأن علينا، هذا من ضمن المعادلات الرياضية التي نجدها في نهج البلاغة الذي يتحدث عنها جورج أرداق في بعض.
لا يجري لأحد إلا جرى عليه، ولا يجري عليه إلا جرى له. يعني هذا وصف أمير المؤمنين سلام الله عليه للعدل. وإذا أردنا أن نتحدث عن خصائص العدل، ما هي يعني مواصفات كيف العدل بنظر أمير المؤمنين عليه السلام؟ أولا، أمير المؤمنين يقول لنا أن العدل ما إله دين ولا طائفة. العدل للناس
شاملا،
للناس، للإنسان، مش لزيد وعمر، للمسلم دون المسيحي أبدا. العدل للناس. فيذكر أن أمير المؤمنين عليه السلام مر في الكوفة فوجد نصرانيا يمد يده
يستعطي.
أمير المؤمنين ما عارفه أنه نصراني، يعني قال: يا قنبر ما هذا؟ أنا طبعا الملفت في سؤاله، ما قال له من هذا، ما سأل عن الشخص، سأل عن الحالي،
عن ظاهرة،
ظاهرة غريبة، من هذا، ما هذا،
في دولة عليه ونفسه يسولون.
فقال قنبر: يا أمير المؤمنين هذا نصراني. كأنه أراد أن يخفف، لكن أمير المؤمنين يعني انفجر غضبا وقال له: أخذتم منه الجزية حتى أفقرتموه وتركته يتسكع في شوارع الكوفة، خذه وإلى بيت المال واعطه من بيت المال. هذا نصراني. فإذا هذا إشارة إلى أن الحاكم، حتى الرجل الكبير، حتى لو كان من غير دينه، هذا ضمان الشيخوخة، رجل كبير في سن كبير عليه أن يضمنه من بيت المال.
تأكيد على قول الوافدة على معاوية: إما أن يكون العدل شاملا أو لا يكون،
أو لا يكون، إما عدلا شاملا وإلا فلا يكون. العدل إذن لا دين له، لا عرق له أيضا. وقد أشرنا بعض المرات إلى أنه عندما جاءته امرأة مع جاريتها وأعطاها كل وحدة، أعطاها هذه دينار وهذه دينار، فقالت له: هاي جاريتي يا أمير المؤمنين، بتعطيني مثل ما بتعطي جاريتي خادمتي؟ فأخذ قبضتين من تراب ونظر إلى، قال لها: أتجدين لهذا التراب فرقا وفضلا على هذا التراب؟ قالت لا. قالت قال عليه السلام: كلكم من آدم وآدم من تراب، فلا فضل لك عليها لأن كلكم من تراب. فالعدل هذه أول خصوصية، أنه لا يفرق بين دين ودين، بين لون ولون، الكل تحت القانون. أمير النبي صلى الله عليه وسلم،
إنسانية الإسلام،
إنسانية العدل،
وإنسانية العدل من
خلال إنسانية الإسلام. أمير يعني النبي صلى الله عليه وسلم أشار في إحدى كلماته إنما أهلك من كان قبلكم. هاي عبارة جدا مهمة. أهلك يعني شو؟ يعني الأمة التي لا تقوم على أساس العدل محكومة بالهلاك، النظام لا يستقر فيها،
لا تستمر،
لا تستمر. إنما أهلك، شو أهلك؟ يعني الله أهلكون، أهلكون عدم التزام بالعدل،
بسبب
أهلكهم الله بسبب اختلال التوازن الاجتماعي. إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا
إذا سرق الشريف،
إذا سرق الشريف تركوه، وإذا سرق الفقير قطعوه. فوالله لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها. طبعا وفاطمة لا تسرق، لكنه أراد أن يمثل بالمثل، يعني بالنموذج الأعلى والأرفع، أراد أن يشير إلى هذا الأمر. وفي بعض النصوص حتى الأمير المؤمنين يتحدث عن الحسن والحسين بهذه اللغة. هذه نقطة، أن العدل ما له لون ولا دين ولا عرق، إنساني. اثنين، أن العدل ليس فيه محاباة أبدا، لا. صارم جدا. علي عليه السلام كان يقول يعني لا يتسامح. هذه نقطة مهمة، في الظلم مهما كان قليلا لا يتسامح. والله لو أعطيت الأقاليم السبعة بما تحت أفلاكها على أن أعصي الله في نملة أسلبها جلب شعيرة ما فعلت، مهما كان. في نص أنا قرأته لأمير المؤمنين أيضا، يقول لعماله على للموظفين عنده، يقول له أدقوا أقلامكم، أنتم عم تكتبوا وقاربوا بين سطوركم، يعني ما تكتبوا ما تعملوا فواصل كبيرة بين السطور حتى ما تصرفوا ورق من بيت المال، وقاربوا بين سطوركم واحذفوا من فضولكم، يعني الكلمات الزائدة ما بلا طعم هاي ما تكتبوها. هذه وين نجد هاي العدالة؟ طبعا
وفي كما قرأت في بعض النصوص أن عمرو بن العاص طبعا قبل وفد على علي قبل موضوع صفين، فقال علي جئتك بمسألة، فقال سؤال عام أم خاص؟ فعندما عرف علي أنه سؤال خاص أطفأ الأمر عاملها أن يطفئ السراج لأنه من بيت المال. ومنذ ذلك الوقت عرف عمرو بن العاص أنه ليس له حظوة في مال بيت المسلمين، وهم هناك حرب عليه.
إذن العدالة، العدالة كما يطرحها علي وهو يطرح فكر الإسلام أنها عدالة لا تحابي أحد. وهل أحد منا لا يعرف كيف خاطب أمير المؤمنين أخاه عقيل؟ ما كان يحابي. عدالة ما بتعرف ابن أخته، ابن هذا قريبي وهذا ابن عمي أبدا. لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها وحشاها من السرقة. شو كان يقول له لعقيل؟ يصف لنا وهو يتحدث يعني عن عقيل: أما والله لقد رأيت عقيلا وقد أملق حتى استماحني من بركم صاعا، إجا لعندي وهو فقير وعم يطلب مني صاع بده يأكل. ورأيت صبيانه شعث الشعور غبر الألوان من فقرهم كأنما سودت وجوههم بالعظلم، يعني النيل، كأنه وجوههم سوداء كأنه محطوط علي نيل. فقال لعقيل: ماذا هناك؟ ماذا تريد؟ فقال له: أريد من بيت المال صاع. فيقول أمير المؤمنين:
قد استماحني من
بركم صاعا. البر يعني القمح، بده صاع يعني 3 كيلو أو 3/4 الكيلو. يقول أنه أمير المؤمنين: فأصغيت له سمعي، أنا استمعت له فظن أني أبيعه ديني وأتبع قياده مفارقا طريقي. لكن ماذا فعل؟ عقيل كان أعمى طبعا، فقام أمير المؤمنين من دون أن يحس عقيل ماذا يفعل، فأحمى له حديدة. يقول: فأحميت له حديدة وأدنيتها من جسمه فضج ضجيج ذي دنف من ألمها،
مرض
وكاد أن يحترق من مسمها من أثرها. فقلت: ثكلتك الثواكل يا عقيل، أتئن من حديدة أحماها إنسانها للعبه وتجرني إلى نار سجرها جبارها لغضبه؟ أتئن من الأذى ولا أئن من لظى؟ يعني أنت بتئن من هاي جرني إلى جهنم؟ ليش؟ لأنه بده يعطيه بر، بده يعطيه صاع وهو كما قلت حوالي 3 كيلوات من بيت المسلمين. اعتبر أنه هاي تدخله هذه هذا أخاه لا يحابي. إذن ونحن كم من المسؤولين وكم من الزعماء وكم من الوزراء، هذا ابن عمه بيصير بالوزارة الفلانية وبيصير من دون
سيرة عليه مع سيرة عليه مع الأقارب، يعني متعددة الجوانب. يعني أنا أقرأ هنا نص عن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب، يعني هذا أمه أسماء بنت عميس، يقول أنه قال لعلي عليه السلام: يا أمير المؤمنين، لو أمرت لي بمعونة أو نفقة فوالله ما عندي إلا أن أبيع بعض علوفتي. فقال له عليه السلام: لا والله ما أجد لك شيئا إلا أن تأمر عمك أن يسرق فيعطيك. يعني
وأنا الآن أذكر في أيضا في إحدى رسائله إلى بعض عماله يخاطبه فيها، وقيل أنه من كان من أقربائه، يقول: أيها المعدود كان عندنا من أولي الألباب، كيف تصيغ شراما؟ هذا والي وحصل منه انحراف،
وفي حصل
كيف تصيغ شرابا وطعاما وأنت تعلم أنك تأكل حراما وتشرب حراما وتبتاع الإماء وتنكح النساء من أموال اليتامى والمساكين والمؤمنين والمجاهدين الذين أفاء الله عليهم هذه الأموال وأحرز بهم هذه البلاد، فاتق الله واردد إلى هؤلاء القوم أموالهم، فإنك إن لم تفعل ثم أمكنني الله منك لأعذرن إلى الله فيك. يعني أنا ما بحابيك حتى لو كنت من أقربائي، ولأضربن بسيفي الذي ما ضربت به أحدا إلا دخل النار. يعني بضربك بسيفي الذي ما ضربت به أحدا إلا دخل، ووالله لو أن الحسن والحسين فعلا مثل الذي فعلت ما كانت لهما عندي هوادة ولا ظفرا مني بإرادة حتى آخذ الحق منهما وأزيح الباطل عن مظلمتهما.
ويقول الشيخ حجاج مرية في حوض هذا النص في ظلنا هجب لغة، يقول أنه يقصد في هذا النص على الأكثر ابن عباس، لأنه في مقدمة هذه الخطبة يقول علي بن أبي طالب يخاطب ابن عباس يقول له: لما رأيت الدهر على ابن عمك قد كلب والعدو قد حرب،
مقصود الإمام ما عنده هوادي، خيو هذا ابنه بيقول له: حتى لو الحسن والحسين فعلا مثل الذي فعلت ما كانت لهما عندي هوادة أبدا، لا أهادن أحد. إذن واحد العدل شامل لكل الناس، ما له لون ولا دين، العدل لا يقبل المحاباة ولا التنازل عن الحق،
لا يعرف القرابة
الحملة ولا يعرف القرابة أبدا. وهناك خصائص أخرى ومهمة لا أدري إذا كان يتسع المجال.
نعم سمح الشيخ، وصلنا إلى نهاية الحلقة، وفي هذه النهاية أريد أن أقرأ نص صغير عن علي عليه السلام، يعني حول سيرة علي، أن عليا كان يكنس، طالما الحديث عن موضوع المال والتواضع، أن عليا كان يكنس بيت المال كل يوم جمعة ثم ينضحه بالماء ثم يصلي فيه ركعتين ثم يقول: تشهد لي يوم القيامة. وهو هذه هي شخصية الحاكم التي تتطلع إلى يوم القيامة في نهاية المطاف. أيها الإخوة المستمعون، إلى هنا وننتهي من هذه الحلقة، وإلى حلقة قادمة بإذن الله تعالى نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.